بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في مقدمة المجموع: باب أقسام العلم الشرعي. قال: هي ثلاثة. الأول فرض العين، وهو تعلم المكلف ما لا يتأدى الواجب الذي تعين عليه فعله إلا به. أن العلم ينقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول فرض عين، أنا على كل مسلم يتعلم. وإيش هذا الذي هو فرض عين؟ قال: هو تعلم المكلف ما لا يتأدى الواجب الذي تعين عليه فعله إلا به. ما لا يتأدى الواجب، الواجب مثل مثلا الصلاة أو التوحيد أو كذلك الصيام، الحج لمن قدر عليه، الزكاة لمن عنده مال، وهكذا. ولهذا لما سئل الإمام أحمد ما هو فرض العلم، قال: ما لا يسع المرء جهله. ما لا يسع المرء جهله، معنى ما لا يسعه جهله، معنى أنه إذا جهله فلا يسعه لأنه آثم. فهذا هو العلم الواجب، على كل مسلم يجب أن يتعلم هذا العلم الذي يؤدي به فرائضه وواجباته. فقال رحمه الله: ما لا يتعدى الواجب الذي تعين عليه فعله إلا به، ككيفية الوضوء والصلاة ونحوهما. قال: وعليه حمل جماعات الحديث المروي في مسند أبي يعلى يوسف عن أنس عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: طلب العلم فريضة على كل مسلم. وهذا الحديث أخرجه الإمام أبو يعلى كما ذكر المؤلف، وأيضا قد أعله بعضهم كما في العلة المتناهية لابن الجوزي، وحسنه بعض العلم بطرقه الكثيرة، لكن معناه صحيح، اتفق عليه العلماء على أن هناك من العلم ما هو فريضة على كل مسلم. قال: وهذا الحديث وإن لم يكن ثابتا فمعناه صحيح. وحمله آخرون على فرض الكفاية، معنى ما يكون من فرض الكفاية، لكن الذي ذكره هذا متفق عليه. قال: وأما أصل واجب الإسلام وما يتعلم بالعقائد فيكفي فيه التصديق بكل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اعتقاده اعتقادا جازما سليما من كل شك. أنا هذا الاعتقاد المجمل، لكن الاعتقاد المفصل أحيانا يجب أن يتعلم إذا حصل خلط عند الناس كما في هذه الأزمان. الآن ما يفرق كثير من الناس بين التوحيد والشرك، فيدعون غير الله، يستغيثون بغير الله، وينذرون لغير الله. فمثل هذا يجب أن يتعلم واجب الإسلام وعقائد الإسلام، ولا يكفيه أنه يجعله مجملا. فهم مثلا الآن كثير ممن يعبد غير الله يقول: أنا أعبد الله وأؤمن بالله وأؤمن بكل ما جاء عن الله وعن رسول الله، لكنه يظن أنه يجوز أنه يدعى غير الله ويستغيث بغير الله، يقول: هذه قربة، تقرب إلى الله بهذا. وهذا باطل. فلهذا يجب على من جهل التوحيد أن يتعلم. قال: ولا يتعين من حصل له هذا تعلم أدلة المتكلمين. هذا لا شك أنه لا يجب، بل لا يستحب عند أكثر السلف أنه لا يستحب حتى تعلم أدلة المتكلمين، لأنها أدلة منطقية لا تخرج الشخص عن كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وغالبها يعارض الكتاب والسنة، وغالبها يعارض الكتاب والسنة. لهذا كان بعض السلف يقول كما جاء عن وكيع: من تعلم علم الكلام فهو جاهل، ومن لم يتعلم فهو عالم. على الذي يتعلم علم الكلام جاهل، لأنه يترك الكتاب والسنة ويأتي بمثل هذه الترهات. انظر إلى الجهمية والمعتزلة وأيضا الأشاعرة، غاصوا في الظلمات وغاصوا كذلك في الباطل بسبب أنهم أخذوا هذه أدلة المتكلمين وأدلة المنطق فسلموا لها وكأنها قرآن. فسبحان الله، تركوا كلام الله الذي هو خبير بكل شيء سبحانه وتعالى، وهو الذي خلق الخلق ويعرف مصلحتهم، ألا هو اللطيف الخبير جل وعلا. تركوا هذا وذهبوا إلى كلام أفلاطون وسقراط وغيرهم من هؤلاء الذين كانوا من علماء اليونان أو حكماء اليونان كما يقولون، وهذا باطل، لأن أولئك كانوا بعض الأشياء جاءوا بها نظريات ليس عن علم أو عن فهم، وهذا كتاب الله، الله عز وجل يعلم الخلق ويعلم ما يصلحه. فتركوا كتاب الله وأخذوا أدلة المناطقة. قال: هذا هو الصحيح الذي أطبق عليه السلف، أنا أنه لا يتعلم أدلة المتكلمين. قال: هذا هو الصحيح الذي أطبق عليه السلف والفقهاء والمحققون من المتكلمين من أصحابنا وغيره، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يطالب أحدا بشيء سوى ما ذكرناه، وإنما تعلم بعض الأئمة وبعض العلماء تعلم مثل هذه الأدلة ليس لأجل أنه يستفيد منها، ليس لأجل أنه يريد أن يستفيد من هذه الأدلة، وإنما يريد أن يفهم كلام القوم ثم يرد عليه بكلامه، مثل ما فعل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وإن كان بعض الأئمة لم يستحبه أن يتعلم ذلك أو العلم، حتى قال الإمام النووي في بعض تراجمه، قال: وكان على شيخ الإسلام نور في وجهه، فلما تعلم علم المنطق ذهب ذلك النور، مع أنه علم المنطق هذا أخذ به ورد به على المناطقة، رد على الأشاعرة وغيره، رد على الباطلاني من النبوات، ورد على الرازي في التسعينات، وفي غيرها من كتب، ودر العبر في العقل والنقل، رد أيضا على الرازي وغيره من المتكلمين، وإنما أراد أن يرد عليهم بكلامه، رد عليه بكلامهم، ولهذا ألف كتابه الرد على أهل المنطق، ورد أيضا وألف كتابه التقديس للرد على تلبيس الجهمية، أو التأسيس للرد على تلبيس الجهمية. قال: وكذلك الخلفاء الراشدون ومن سواهم من الصحابة ومن بعدهم من الصدر الأول، بل الصواب للعوام وجماهير المتفقهين والفقهاء الكف عن الخوض في دقائق الكلام، مخافة من اختلال يتطرق إلى عقائده يصعب عليه إخراجه. الآن المتصوفة والأشاعرة إذا نظرت إلى كتب المبتدئة يعلمون الأطفال مبادئ المنطق، يعلمون الأطفال المنطق أول ما يبدأون. انظر إلى كتاب سماه هذا عمر أو سالم بن حفيظ، والد هذا عمر بن حفيظ، سماه الذخيرة، وهذا عنده كتاب عقائد، فأول ما بدأ في العقائد ذكر مبادئ المنطق وأشياء في المنطق، يعلمونها الأطفال، وهذا باطل. طيب، قال المؤلف هنا: بل الصواب للعوام وجماهير المتفقهين والفقهاء الكف عن الخوض في دقائق الكلام، مخافة من اختلال نتطرق إلى عقائدهم يصعب عليهم إخراجه. هذا الذي حصل عند الأشاعرة، بل الصواب لهم الاقتصار على ما ذكرناه من الاكتفاء بالتصديق الجازم، وقد نص على هذه الجملة جماعات من حذاق أصحابنا وغيره، وقد بالغ إمامنا الشافعي رحمه الله في تحريم الاشتغال بعلم الكلام أشد مبالغة، وأطنب في تحريمه وتغليظ العقوبة لمتعاطيه وتقبيح فعله وتعظيم الإثم فيه. معناه لما تسمع علم الكلام المراد به ما ذكره أولئك أصحاب اليونان، هذا علم الكلام. فقال الشافعي رحمه الله: لأن يلقى الله العبد بكل ذنب ما قال الشرك خيرا من أن يلقاه بشيء من الكلام. إذا لقى الله عز وجل بأي ذنب مهما كبر هذا ما لم يكن شركا خير له من أن يلقاه بشيء من الكلام. وهذه عبارة عظيمة. وذكر الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الحموية عن الشافعي أنه كان يقول: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم في العشائر ويقال: هذا جزاء من غير الكتاب والسنة، من بدل الكتاب والسنة وأقبل على علم الكلام. وأيد ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وقال: وهم مستحقون لما قاله الإمام الشافعي رحمه الله. وإن شاء الله تعالى نكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.